السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ورد عن موسى بن عمير عن أبيه قال: أمرني الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه ليلة عاشوراء، قال: نادي أنه لا يقتل معي رجل عليه دين، ونادي بها في الموالي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من مات وعليه دين أخذ من حسناته يوم القيامة. فقام إليه رجل من أصحابه فقال له: يا أبا عبد الله، إن علي دينا وقد ضمنته زوجتي. فقال عليه السلام: وما ضمان امرأة، إشارة إلى أنها لا تمتلك القدرة المالية عادة للوفاء بذلك الضمان والدين. نحن نعلم أن الإمام الحسين عليه السلام كان أنصاره عددا محدودا، وكان في حاجة إلى المزيد من الأنصار، ونعلم أن نصرة الإمام الحسين عليه السلام والشهادة بين يديه من أعظم الأعمال ومن أهم المكاسب التي يمكن أن يحصل عليها إنسان في هذه الدنيا. ولكننا في هذه الرواية نجد أن الإمام الحسين عليه السلام يقدم أداء الدين على كل ذلك، ويطلب ممن عليه دين لأحد من الناس أن ينصرف حتى لا تكون شهادته وقتله عائقا عن إرجاع الحق إلى صاحبه، عن إرجاع الدين إلى صاحب الدين. ويؤصل الإمام الحسين عليه السلام هذا الأمر بما نقله عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من مات وعليه دين أخذ من حسناته يوم القيامة. هذه الرواية ينبغي أن نتأمل فيها كثيرا لكي نصبح أكثر اهتماما بحقوق الناس التي في ذممنا وفي أعناقنا، خاصة وأننا نجد في هذا الزمن وبسبب الظروف الاقتصادية التي يعيشها كثير من الناس حالة النهم من جانب، وحالة الحاجة من جانب آخر، أوجدت ظاهرة سيئة في المجتمع، هي ظاهرة التساهل بأداء الدين. تجد إنسانا يستأجر شقة أو بيتا من شخص ولكنه يماطل في أداء الأجور ويعول على حماية القانون في كثير من الأحيان له، باعتبار أن المؤجر لا يستطيع، ليست له خيارات كثيرة في التصرف أمام المستأجر، ورفع الدعوى أمام المحكمة أو عند الجهات الأخرى تأخذ وقتا وتحتاج جهدا، فيعاني كثير من أصحاب الوحدات السكنية مشكلة على هذا الصعيد، بغض النظر عن الظروف المختلفة. البعض يقول هؤلاء ذوي دخل محدود، شباب ليست لهم إمكانيات، ولكننا حينما نناقش الأمر من الناحية الشرعية ترى كيف يصح للإنسان أن يبقى في مكان وصاحبه غير راض؟ هذا مصداق من مصاديق الاغتصاب والغصب. وكيف يستطيع أن يصلي في مكان مغصوب إذا وصلت المسألة إلى هذا المستوى؟ هذا لا يصح ولا يجوز شرعا. وفي بعض الأحيان قد لا تكون المماطلة بسبب الحاجة وقلة ذات اليد، وإنما لأي سبب آخر، وهذا لا يجوز شرعا. وهناك رواية تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأكدها الإمام الصادق عليه السلام عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أنه ذكر لنا أن رجلا من الأنصار مات وعليه ديناران دينا فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وآله، جاءوا بجنازته، عرف النبي أن عليه دين، أن عليه دينارين دين، فلم يصلي عليه وقال: صلوا على صاحبكم. هو لابد أن يصلي عليه، لكن النبي بنفسه قال: أنا لا أصلي عليه، صلوا على صاحبكم، حتى ضمنها عنه بعض قرابته. بعض قرابته ضمن، قال: يا رسول الله الدين في ذمتي وأنا أؤديه عنه. فوافق رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصلي عليه. معاوية بن وهب ينقل هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله ويسأل الإمام: هل هذا صحيح؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ذلك الحق. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما فعل ذلك ليتعظوا وليرد بعضهم على بعض ولئلا يستخفوا بالدين. والمسألة الفقهية المعروفة أن الإنسان يقدم أداء الدين على الحج. إذا جاء وقت الحج والإنسان وجبت عليه حجة الإسلام من مختلف الجوانب، لكن من الجانب المالي عليه دين، صحيا يستطيع، ظرف يسمح، إلى المجال مفتوح، لكنه مديون. الفقهاء يقولون أن أداء الدين هو المتعين عليه، الحج ما يكون واجب عليه، لا يكون مستطيعا. بل إن بعض الفقهاء يتشدد في الأمر فيرى أنه لو حج وهو مديون، كما هو رأي السيد السيستاني حفظه الله، لو حج وهو مديون فإنها لا تعتبر حجة الإسلام، لا تسقط عنه. الحج المستحب ذاك بحث آخر، يستطيع أن يذهب إلى الحج، لكن حجة الإسلام فيها شرط الاستطاعة، وهذا ما دام مديون لم يتحقق هذا الشرط بحقه، وبالتالي لا تكون حجة الإسلام. هكذا يهتم الإسلام بحقوق الآخرين، فكيف بالقضايا المستحبة وكيف بالكماليات؟ بعض الناس يسافر ويذهب ويأتي وعليه ديون، أو يقوم بأعمال مستحبة، يتبرع للمآتم للمناسبات، يعمل ضيافة، يعمل مظاهر كرم ولكنه مجهول، لا يؤدي الحقوق الواجبة عليه للناس، هذا خطأ كبير. وكما أشرنا فإن المعادلة أكبر من الحقوق المالية أساسا. أي حق للآخرين؟ الإنسان المؤمن يجب أن تكون عنده حساسية تجاه حقوق الآخرين، الحقوق المادية والحقوق المعنوية، لأنه في يوم القيامة الحساب شديد تجاه حقوق الناس. ونكتفي هنا بذكر بعض الروايات حول هذا الموضوع. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: بين الجنة والعبد سبع عقاب، يعني سبع عقبات، أهونها الموت، أهون عقبة هي الموت. قال أنس: قلت يا رسول الله، فما أصعبها؟ ما أصعب العقبات؟ قال صلى الله عليه وآله: الوقوف بين يدي الله عز وجل إذا تعلق المظلومون بالظالمين. بين يدي الله، أي واحد مظلوم؟ مظلوم قد تكون زوجة، قد يكون زوج، قد يكون ولد، قد يكون أب، قد يكون جار، قد يكون زميل في العمل، قد يكون عامل تحت سيطرتك، والظلم شامل للاعتداء على أي حق من الحقوق. هذه أشد عقبة يواجهها الإنسان يوم القيامة، لأن المظلوم يتعلق به، يمسك من عنقه بين يدي الله ويطالب بحقه. وإذا كان الناس في الدنيا في الغالب تكون عندهم أريحية، يتنازلون، يتخلون عن بعض حقوقهم، فإنه في يوم القيامة تشتد حالة الأنانية. كل إنسان ينادي: نفسي نفسي، لأن بعد ما في مجال، ما عنده مجال أن يتنازل ويتسامح للآخرين، وهو يرى نفسه أمام أهوال نار جهنم والعياذ بالله منها. ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: إنه ليأتي العبد يوم القيامة وقد سرته حسناته، عند أعمال خير كثيرة، فيجيء الرجل فيقول: يا رب ظلمني هذا، فيؤخذ من حسناته فيجعل في حسنات الذي سأله، يعني يؤخذ من حسنات الظالم ويوضع في جانب المظلوم، فما يزال كذلك حتى ما يبقى له حسنة، كل الرصيد يروح من عنده. فإذا جاء من يسأله نظر إلى سيئاته، بعد الحسنات راحت فجعلت مع سيئات الرجل، يجي واحد يقول: أنا إلي حق على هذا، طيب ما في إلى رصيد، ما عنده حسنات، فيقول الله تعالى، فيحكم الله بأن يحمل بعض سيئات هذا المظلوم، هذا الطالب، يعني هذا على عقوبة في نار جهنم مثلا 100 جلدة كمثال تجعل على هذا، فحسناته كلها تروح، ويحمل أوزار الآخرين، ويحمل أيضا عقاب الآخرين. لذلك علينا أن نكون حساسين جدا تجاه حقوق الآخرين، وأن نكون يقظين حذرين، فالمسألة ليست مسألة بسيطة، وإنما هي مسألة خطيرة ومهمة عند الله سبحانه وتعالى، استوجبت أن الإمام الحسين عليه السلام يقدمها على شرف نصرته وعلى ثواب نصرته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقتدين بالإمام الحسين ومن السائرين في طريقه، وأن يثبتنا على ولايته ومحبته، إنه أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما على أخيه ووصيه وابن عمه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين، وعلى بضعته الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي. حججت على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، وارزقنا يوم القيامة شفاعتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. جاء في رواية عن الإمام محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من كان يوم عاشوراء يوم مصيبته وحزنه جعل الله يوم القيامة يوم فرحه وسروره، وقرت بنا في الجنة عينه. وورد عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أنه قال: كان أبي، أي الإمام موسى الكاظم عليه السلام، إذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكا، وكانت الكآبة تغلب عليه حتى تمضي 10 أيام، فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه، ويقول: هو اليوم الذي قتل فيه الحسين. حادثة كربلاء حادثة مهمة وفريدة من نوعها في التاريخ الإسلامي، بل في التاريخ الإنساني. وأزاء هذه الحادثة هناك منهجان ومدرستان في التعامل معها تاريخيا. طبعا هناك قلة من الأمويين والمتأثرين بالأمويين لهم موقف تجاه هذه الحادثة باعتبارهم شركاء في الجريمة التي حصلت، ولكن الحديث عن عامة الأمة بعلمائها وجماهيرها. لا أحد من المسلمين يقول إنه راض عن قتل الإمام الحسين أو يبرر قتل الإمام الحسين، لأن جميع المسلمين يعرفون فضل الإمام الحسين ومكانة الإمام الحسين، ويعلمون بشاعة مصرع الإمام الحسين عليه السلام، فليس هناك مسلم يعلن ويقول إنه راض أو مسرور بما حصل للإمام الحسين. عدا النواصب، عدا الأمويين وأتباعهم، وهم والحمد لله قد انقرضوا، لا يوجد أحد الآن يتجاهر بالنصب لأهل البيت. لكن هناك مدرستين بشكل عام في تاريخ الأمة. المدرسة الأولى هي التي ترى التغاضي عما حصل. نعم، قتل الحسين وما كان لازم يقتل، وخطأ اللي صار وجريمة بشعة، لكن لا ينبغي الوقوف عندها طويلة. خلاص، اللي راح راح واللي صار صار. وبعضهم يحاول أن يعوم المسؤولية، مثلا الشيخ ابن تيمية يقول يزيد لم يأمر بقتل الحسين باتفاق أهل النقل، ما أمر بقتل الحسين، وإنما هو تصرف فردي من ابن زياد، عبيد الله ابن زياد هو اللي أمر، يزيد ما أمر، يزيد قال لهم روحوا جيبوا عندي كذا شيء اجبروا على البيع، لكن ما أمر بقتله، وإنما ابن زياد هو الذي تصرف. جماعة برأوا أيضا ابن زياد، لا، عبيد الله ابن زياد أيضا لم يأمر بقتل الحسين، وإنما عمر بن سعد ابن زياد أرسل عمر بن سعد، وكان يريد أن يجيب الإمام الحسين إلى الكوفة، يحاصره وكذا ويجيبه إلى الكوفة، ما قال اقتل الحسين، فليتحمل المسؤولية عمر بن سعد. أكثر من ذلك، العجلي في معرفة الرجال يبرئ حتى عمر بن سعد، يقول عمر بن سعد كان أمير الجيش مشرف على الحرب والمعركة، ما باشر هو قتل الحسين وما قال لهم قتلوا الحسين، لكن بعد صارت المعركة وانصاب الحسين وانقتل، مو عمر بن سعد اللي قتله. هذا التعويم للموضوع. في الواقع هذه المدرسة تطرح بعض المبررات وكلها مردودة ومناقش فيها. المدرسة الثانية ومن خلالها يتم الرد على هذه المدرسة هي مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، التي تؤكد على ضرورة إحياء هذه الحادثة ساخنة في وجدان أبناء الأمة، لا يصح التغاضي عنها أبدا. أولا، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله هو من بدأ الاهتمام بهذه الحادثة قبل وقوعها بحوالي نصف قرن، بنصف قرن من الزمن وأكثر، كان يتحدث عن حدوثها وكان يتألم للفاجعة ويبكي، وطالما رآه الصحابة ورأته أمهات المؤمنين ورآه بقية المسلمين وهو يبكي ويتحدث عن مقتل حبيبه الحسين، ويقول إن الله تعالى قد بعث إليه بتربة من تراب كربلاء، الأرض التي يقتل فيها الإمام الحسين، وقد أراها بعض أصحابه وزوجاته، وهذا متفق عليه وارد في كتب المسلمين سنة وشيعة. وكذلك أهل البيت، أمير المؤمنين عليه السلام في طريقه إلى صفين حينما مر بكربلاء أيضا وقف وبكى ونادى صبرا أبا عبد الله بشاطئ الفرات، وحينما سئل ذكر لهم ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله. وبقية الأئمة، كل إمام من الأئمة كان يوصي ويوجه بإحياء هذه الذكرى والمناسبة. لماذا؟ أولا تخليدا للقيم بالإضافة إلى التوجيه النبوي والاهتمام النبوي تخليدا للقيم التي حملها أبو عبد الله الحسين وأصحابه وضحوا من أجلها، وثانيا استنكارا لبشاعة الظلم الذي حصل لأهل البيت في تلك الحادثة الفظيعة. ولذلك فإن شيعة أهل البيت في كل عام يهتمون بإحياء هذه المناسبة وهذه الذكرى، ونحمد الله تعالى أن بلغنا وإياكم وأن وفقنا وإياكم حتى نحظى بشرف الإسهام في إحياء هذه الذكرى، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم ذلك. يوم عاشوراء يوم هام، ليلة عاشوراء ويوم عاشوراء، وعلى المؤمن أن يستفيد من هذه الفترة الزمنية من هذا الوقت، وذلك بما يلي: أولا استذكار سيرة الإمام الحسين وجهاد الإمام الحسين وتضحية الإمام الحسين والتأمل في ذلك. لا يصح لنا أن نسمع المقتل وأحداث كربلاء كقضايا تاريخية، وإنما علينا أن نستقبل منها رسائل الهداية والتوجيه، وعلينا أن نعاهد الله ونعاهد الإمام الحسين ونعاهد أنفسنا على التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. فالإمام الحسين داعية خير، داعية هدى، سفينة نجاة، علينا أن نستفيد من هذه المناسبة، هذا أولا. ثانيا يستحب للإنسان في يوم عاشوراء زيارة الإمام الحسين، التوجه إلى الإمام الحسين، ويستحب إحياء ليلة عاشوراء بالعبادة والصلاة والدعاء. وينبغي للإنسان أن يفرغ نفسه يوم عاشوراء للاحتفاء بهذه المناسبة. طبعا المسألة ليست في مستوى الوجوب الشرعي، ليس واجبا شرعا على الإنسان أن يعطل عمله يوم عاشوراء، ولكنه مظهر من مظاهر الولاء لأهل البيت، ولكنه فرصة للتوجه إلى سيرة أهل البيت وإحياء ذكر أهل البيت. بعض الناس يتساءلون بأنهم قد يضطرون للعمل، موظف يعمل في مكان وهذا لا غضب فيه، ما دام غير قادر، ما دامت الظروف تفرض عليه أن يعمل يوم عاشوراء فهذا لا غضب فيه ولا إثم عليه، ولا ينبغي أن يشعر بأية إشكالية. نعم بإمكانه من أجل الحصول على الأجر والثواب أن يقصد وينوي أنه يعمل هذا اليوم في وظيفته وعمله من أجل خدمة هذه المناسبة، وبالتالي مقدار الأجر الذي يحصل عليه في هذا اليوم يصرفه في الاحتفاء بهذه المناسبة أو يتصدق به عن أبي عبد الله الحسين عليه السلام. طبعا هذا ليس فيه أيضا وجوب أو أمر شرعي، وإنما من أجل أن يعيش الإنسان ضمن هذه المناسبة. ونأمل أن تصل الأمور في بلادنا كما في بلدان أخرى إلى مراعاة مشاعر أتباع أهل البيت عليهم السلام، بأن يعطوا الفرصة لكي يحتفوا بهذه المناسبة في أكثر من بلد، في أكثر من دولة. يوم عاشوراء إما عطلة عامة وإما عطلة لأبناء الشيعة، وإذا كانت لبلادنا ظروف معينة لأن هناك رأيا دينيا سائدا تأخذ به الدولة حتى اليوم الوطني، احتاجت الدولة إلى جهد وإلى وقت حتى تجعله عطلة رسمية، فإنه على الأقل ينبغي التغاضي عن غياب أبناء الطائفة في مثل هذا اليوم. ومع الأسف الشديد أن بعض الجهات وخاصة في المجال التعليمي تشدد على الغياب وخاصة في هذا اليوم، وكأنه مقصود استفزاز مشاعر هؤلاء الناس وعدم الاهتمام بمشاعرهم. هذا أمر خاطئ. نحن نعيش الآن في عصر تحترم فيه حقوق الناس، ومن أبرز حقوقهم هي حقوقهم في إقامة شعائرهم الدينية. نأمل إن شاء الله أن يكون هناك توجه لهذا الأمر، وقد بدأت بعض الشركات، شركة الطويرقي جزاها الله خير بدأ هذا التوجه وأعطى إجازة لموظفيه بشكل عام كما سمعنا في يوم عاشوراء. نأمل أن تكون مثل هذه المبادرة من بقية الشركات، وأن يكون هناك تعميم وتوجيه رسمي على الأقل لغض الطرف عن غياب الموظفين والعاملين والطلاب من أبناء هذا المجتمع المخلصين لدينهم ولوطنهم ولأمتهم ولآل بيت رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أسوة بإخوانهم في كل مكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للاقتداء بأبي عبد الله الحسين. اللهم أحسن لنا الثواب وعظم لنا الأجر في مصيبتنا بإمامنا أبي عبد الله الحسين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعة أهل البيت في الآخرة، وأن يرزقنا زيارتهم في الدنيا هنيئا لزائري أبي عبد الله، ونسأل الله أن يكتب لهم الأمن والسلامة، وأن يشركنا معهم في صالح الأعمال والدعوات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. اللهم اشفي جميع المرضى، اللهم اقضي حوائج السائلين، اللهم فرج عن جميع المكروبين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعن إخواننا المظلومين المضطهدين في فلسطين، وعجل لهم بنصرك المؤزر يا رب العالمين. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله، إذ يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.